بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أنزلتنا في مكان ما فيه ماء، احنا كنا نطمع ننزل في مكان فيه ماء، ما عندنا ماء، وبقى عندنا من الماء إلا الذي عندك، وما يكفيك إلا الوضوء. قال: في المكان آبار. قالوا: ما فيها إلا بئر جاف. قال: أين هو؟ فدلوه عليه، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البئر بالماء القليل الذي عنده، ثم أعطى سهم لواحد من الصحابة، قال: انزل في البئر. فنزل، قال: حك الأرض البئر، فحك أرض البئر، فانفجر الماء، فكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فشرب الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا تدعوني قريش إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. يعني إذا لانت قريش وطلبوا الصلح سأصالحهم. فنزل بهذه النية صلى الله عليه وسلم، أنه رأى أن الله حبسه من دخول مكة. هنا قريش وصلتها الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم التف حولها، وأنه على وشك أن يدخل الحرم، ففزعوا، لو دخل الحرم مصيبة عندهم، فاستعجلوا نحو الحرم، فوجدوه قد خيم خارج الحرم. استغربوا، كان يستطيع يدخل، استغربوا، ماذا يريد؟ فخيموا، نزلوا أيضا، قالوا: خلونا نعرف، يعني لو كان يريد العمرة مفروض يدخل، إذا يريد القتال لأنه نزل خارج الحرم ومعه السلاح، لكنهم محرمين، فهل يريد العمرة أم يريد القتال؟ الأمر محير، وفعلا محير، لأنه نزل خارج الحرم، لو يريد العمرة المفروض ينزل داخل الحرم. فاحتاروا، ماذا يفعلون؟ هل يمنعون هؤلاء العمار من دخول مكة فينتشر الخبر وتصبح صد عليهم في العرب؟ قالوا: خلونا نتأكد. فأرسلوا سيد من سادات العرب، هو بديل ابن ورقاء من سادات خزاعة، لكنه كان عند بيت في مكة، يعيش في مكة، وهو من سادات خزاعة، فكان معهم. فقالوا: اذهب وانظر لنا ماذا يريد محمد. فذهب بديل بن ورقاء رضي الله عنه، كان قد أسلم في ذلك الوقت، كان على الشرك. ذهب بديل بن ورقاء، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، جلس إليه، قال: يا محمد، ما تريد؟ قال: أريد العمرة، وقد سقت الهدي، انظر الهدي أمامك، وأنا كلنا محرمين. قال: فما بال السلاح؟ ليش جاي بالسلاح؟ قال: يا بديل، إني أخشى الغدر، لو جيت بدون سلاح يذبحونا هكذا، ما ندافع عن أنفسنا، لا يعقل. فاقتنع بديل وذهب إلى قريش، واجتمعوا إليه، قال: الرجل يريد العمرة، اتركوه. قالوا: والله ما يدخلها علينا إلا بإذننا، حتى ولو العمرة. قالوا: كيف عرفت أنه يريد العمرة؟ قال: ما عندك إلا كلامه، يعني هذا كلامه، كيف مصدق؟ فقالوا: نريد أن نتأكد. فأرسلوا رجل آخر من ساداتهم، هو مكرز ابن حفص. مكرز ابن حفص أول ما يعني معسكرين قريبين، يعني مسافة بينهم بسيطة، فيأتي ماشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه، قال: هذا رجل غدر غادر. جاء الرجل، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا سأل المسلمين شيئا، بدأ يتلفت يطالع في المعسكر، ثم رجع. قالوا: ما وراك يا مكرز؟ قال: الأمر غير واضح، قد يريد العمرة وقد يريد القتال، معه السلاح. طيب، ما تأكدت من شيء، راح غدرت بهذه الطريقة. فقال: ما سألت أحد؟ قال: لا. قالوا: لا، نبعث بعد واحد حتى نتأكد. فأرسلوا، كان واحد من الأحابيش، الأحابيش قبيلة من الحبشة، فكان سيدهم في مكة في ذلك الوقت، فخرج ينظر الأخبار. قالوا له: يا حليس بن علقمة، أنت انظر لنا الخبر. فذهب حليس بن علقمة، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه قال: هذا ممن يعظمون الهدي. الهدي، الإبل هذه المشعرة والمقلدة، لها مكانة عظيمة في نفسه، يحترم من يهدي للبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب، قال: سوق الهدي أمامه. فلما اقترب أثار الصحابة الهدي، فقام الهدي، مشى أمامه، رأى الهدي مشعر ومقلد، علامة واضحة على أن الناس يريدون العمرة، فرجع. قال الرجل يريد العمرة. قالوا: كيف عرفت؟ قال: قد ساق الهدي. فردوا عليه رد عنيف، قالوا: إنما أنت أعرابي، لا علم لك.
فغضب قال والله ما على هذا عاهدناكم يا معشر قريش أيصد عن بيت الله من جاء معظما له جاء يعظم البيت جاء بالهدي وتمنعونه والله إن لم تدعوه وتخلن بينه وبين الكعبة لأنفرن عليكم بالأحابيش أهجم عليكم بالأحابيش فقال لا يا رجل انتظر اصبر لا تستعجل دعنا نرى رأينا فهدأوه ولا كادت تحدث مشكلة بينهم وبين الأحابيش بسبب هذه العمرة ثم قالوا نرسل رجل آخر الآن هم يرسلون ناس من غيرهم حتى يتأكدوا من الخبر لأن يخشون أن واحد منهم ما يأتيهم بالخبر فأرسلوا عروة ابن مسعود الثقفي عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه كان أيضا على الكفر في ذلك الوقت سيد الطائف سيد بني ثقيف كان أيضا في مكة في ذلك الوقت فأخذ عليهم المواثيق قال لهم أنا لست كمن سرقني كل واحد يأتيكم بالخبر تكذبونه كل واحد يذهب ترجع تسبونه تسفر رأيه وتقول الله على الملك وكذا فأخذ عليهم المواثيق إذا الخبر أتيت به تصدقوني قالوا نعم أنت سيد من ساداتنا واذهب عروة بن مسعود بس عشان نعرف مكانته هو الرجل واحد من الاثنين الذين عناهم الله عز وجل في القرآن على لسان الكفار وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الوليد بن مغيرة في مكة وعروة بن مسعود في الطائف هذه مكانته عند العرب فلهذه المكانة العظيمة أعطوه العهد والميثاق أنهم لن يردوا كلامه فذهب عروة الآن عروة يريد أن يتأكد كيف يتأكد اللي قبله شافوا ما في كفاية في الأمر وسألوا أيضا ما في كفاية فحط في باله خطة خطته أن يستفز المسلمين فإذا وجد منهم رد شنيع وعنيف معناها يريدون القتال وإذا رأى منهم الحلم والهدوء فمعناها يريدون العمرة فذهب ونية أن يستفز المسلمين فذهب وطلب اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع معهم النبي صلى الله عليه وسلم سادة الصحابة جالسين النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرجل جاي مسلح ما رضى ينزع السلاح النبي صلى الله عليه وسلم أمر حارس الخاص المغيرة بن شعبة أن يلبس السلاح ويكون عنده احتياط فلبس السلاح وغطى نفسه بالسلاح ما يرى إلا عينيه ووقف بالسيف خلف النبي صلى الله عليه وسلم احتياط لو تصرف الرجل أي تصرف يضربه المغيرة بن شعبة يكون ابن أخو عروة بن مسعود مغيرة بن شعبة ثقفي عروة بن مسعود يصير عمه لكن ما عرفه لأنه لابس السلاح فوقفوا على هذه الصورة جلس عروة بن مسعود أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد جئت تدخل مكة عنوة بالقوة جاي تدخل مكة قال إنما جئت للعمرة قال يا محمد إن كنت تريد القتال فأيم الله لا يغرنك هؤلاء أصحابك اللي معك يستفزهم لا يغرنك هؤلاء الذين معك فوالله لئن بدأ القتال لينكشفن عنك يتركونك وحدك ويفرون هؤلاء كلهم فغضب أبو بكر ما استطاع يصبر أبو بكر الحليم ما استطاع يصبر على هذه الكلمة فسبه سبة شنيعة ثم قال أنحن ننكشف عنه والله ما ننكشف عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر قال اتركه يا عمر يا أبو بكر اهدأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن هذا يريد أن يستفزه عروة بن مسعود مع هذا السب التفت إلى أبو بكر قال لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها لولا أنك صاحب فضل علي يا أبا بكر كان له فضل على عروة لولا هذا الفضل لردت عليك هذه السبة التي سببتني بها فانتهى الأمر بهذا الأمر الهدوء ثم أن كان من عادة العرب إذا واحد بالكلام يريد يستفز اللي أمامه يجر لحيته فهذا يريد أن يستفز النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده ليجر لحية النبي صلى الله عليه وسلم حركة يعني ما فيها أدب وفيها استفزاز شديد فعروة بن مسعود لما مد إيده يريد يجر لحية النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن مسعود شعبة ما صبر فبالسيف قلب السيف صفحة السيف ضرب إيد عروة بن مسعود ضربة منعته من أن يمد يده فعروة خاف ضربة بالسيف فخاف قال من هذا الفض الغليظ إيش هذا إنما أردت أن أحدثك يا محمد فقال ارفع يدك عن رسول الله قبل ان لا ترجع اليك. هذا المغيرة يقول له ارفع يدك ولا راحت. قال من هذا؟ ويش هذا الفظاظة الغلبة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألم تعرفه؟ قال لا. قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال أي غدر يا الغادر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ يشير إلى قصة. المغيرة ثقفي مسلم الآن عند المسلمين. كيف صار مسلم عند المسلمين؟ له قصة. كان ذاهب مع وفد من بني مالك إلى المقوقس في مصر. بني مالك مؤدبين لطيفين، هذا المغيرة فظ غليظ فعلا، فما كان مؤدب في الحديث مع المقوقس، الآخرين مؤدبين. فلما جاء وقت الرحيل المقوقس أمر أن يعطى الجميع جوائز وهدايا إلا المغيرة، لأن غير مؤدب ما أعطى شيء. فخرجوا كلهم معهم الجوائز والهدايا والأموال إلا المغيرة، فغضب. كيف يعامل هذه المعاملة؟ وكيف يطلع بدون يسافر لمصر ويرجع بدون شيء؟ ما يصير. ففي الطريق لما ناموا جماعته بني مالك رايحوا وياهم الآن، قام وقتلهم كلهم 13 رجل، ذبحهم واحد واحد، وأخذ كل اللي جابوه كل غنائمهم وراح فيها. وصل الخبر إلى بني مالك أن جماعتهم قتلوا على يد المغيرة، فثاروا طلبوا من بني ثقيف أن يسلموهم المغيرة. المغيرة سيد من ساداتهم، يعتبر شريف من أشرافهم، ما يستطيع أن يسلموه العرب، هذا الحمية اللي فيهم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ها كيف يسلموا ابنهم؟ فرفضوا. فكادت تشتعل الحرب ما بين ثقيف وبني مالك، وفعلا التقى الجيشان. فهنا وقف واحد من حكماء العرب وقام لعروة بن مسعود، قال يا عروة أنت سيد من سادات العرب وأحكم من أن تفعل هذا، لا تفني قومك وتفني بني مالك، لا تفني قومك وتفني بني مالك. قال ماذا أفعل؟ قال أنا نصيحتي لك أنك تدفع الديات، تدفع ديات بني مالك وتنهي المسألة. ففعلا حقن عروة بن مسعود، حقن الدماء ودفع الديات، وانتهت المسألة ما بين بني مالك وبين بني ثقيف. المغيرة هرب بالأموال اللي أخذها معه، هرب نحو المدينة. يعني خشى أن يأخذون أمواله يرجعونها لبني مالك، فهرب وراح على إسلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الإسلام فنعم، وأما الغدر فلا، المال يرجع لبني مالك، فراح عليه المال أيضا. فهكذا قصة إسلامه. فالآن عروة بن مسعود ذكره يقول له وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ يعني أنا لو لا كنت أنت في مصيبة، أنا اللي نجيتك، الآن تضربني على يدي؟ فقال هذا رسول الله، ولو كل هذا الفضل الذي فعلته لي لكن ما تمد يدك على رسول الله، هذا رسول الله. فانظر حرصهم رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة حان وقت الصلاة، فقام بلال وأذن، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ. الآن عروة بن مسعود جالس ينظر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، فاجتمع عليه الصحابة. عروة ينظر، كل ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يلتقطون الماء الذي يسقط منه ويمسحون به أنفسهم، يتفل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون تفلة النبي صلى الله عليه وسلم يمسحون بها. تعجب عروة، ما هذا؟ فاكتفى، شافهم في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم وكلهم مصطفين، اكتفى، ما كمل النقاش، رجع اجتمع مع سادة قريش. قالوا ما الرأي؟ ما وراءك؟ قال قبل ما أقول لكم الرأي، قد والله وفدت على كسرى في ملكه، ووفدت على هرقل في ملكه، على قيصر في ملكه، ووفدت على النجاشي في ملكه، فوالله ما رأيت أحدا في ملكه أعظم من محمد في ملكه، والله لئن قاتلتموهم والله ما يسلمونه لكم حتى يقتلون مثلهم. يعني ما يسلمون إلا بقتل 1400 رجل، ولئن قتلوا مثلهم فما خيره في الحياة بعد ذلك. قالوا ما الرأي؟ قال الرأي عندي أن تصالحوه على أن لا يعتمر هذا العام، أنتم ما تريدون أن يدخل هذا العام ولا تريدون قتاله، صالحوه ولا يعتمر هذا العام. فعندئذ فكرت قريش، قالوا نريد أن نتأكد أكثر. فعندئذ قالوا أحسن شيء نأسر واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذه ونحقق معه نعذبه حتى نرى ما هي النية الحقيقية لمحمد. فبالليل أرسلوا 40 رجل، تسلل هؤلاء الرجال هدف أن يأخذ واحد من المسلمين يأسرونه حتى يحققوا معه. وفعلا بدأ هؤلاء يتسللون، لعل واحد يخرج لقضاء الحاجة ولا شيء يأسرونه. النبي صلى الله عليه وسلم صاحي وعيونه اكتشفت هؤلاء 40 رجل الذين قادمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر مجموعة من فرسان المسلمين بأخذ السلاح، فأحاطوا 40 رجل وأسروهم كلهم. هم جايين يأخذوا الواحد، الآن كلهم وقعوا أسرى. فجيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وصل الخبر لقريش أن جماعتهم أسرى فاستعدوا للقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق 40 رجل وقال إنما جئنا للعمرة، خلوا بيننا وبين العمرة. فالآن زاد الأمر عند قريش قناعة أن ما يريد القتال، لو يريد القتال لقتل 40 رجل كانوا بيده. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أيضا المسألة بهذه الصورة تضايق، يعني كل هذه المحاورات كل هذه المحاولات ما في نتيجة. قال هؤلاء لا نفع معهم، هذا الجيش كلهم عنيدين، خلوني أتفاوض مع سيد مكة مع أبي سفيان. فنادى عمر قال يا عمر اذهب إلى مكة وفاوض أبو سفيان يسمح لنا بدخول مكة للعمرة. فقال عمر يا رسول الله قد علمت أنه ما من أصحابك أحد أشد على قريش مني، وما بقي أحد من قومي يحميني، ما في أحد يدافع عني، فإذا تريد أن ترسل أحد إلى مكة أرسل رجل له منعة ومكانة في مكة. قال من؟ قال أرسل عثمان، عثمان من بني أمية وأبو سفيان من بني أمية فيحميه، يعني له مكانة ليس كمثلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتنع بذلك فأرسل عثمان. لما وصل عثمان أكرمه أبو سفيان، قال لأن تريد أن تطوف بالكعبة فطف. قال لا والله ما أطوف قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ عثمان يفاوض أبو سفيان، أبو سفيان أمر قال تبقى عندنا ما تخرج حتى نرى رأينا، فمنع حبسوا عثمان من الخروج والعودة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عثمان، الخبر وصل مشوه أن عثمان قد قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن المسألة حتى رسوله يقتل، رأى أن المسألة الآن كأنها وصلت إلى مرحلة القتال، فأمر أصحابه بالبيعة، إذا بدأ القتال ما تفرون. وبدأت البيعة، بدأ الصحابة يبايعون، النبي صلى الله عليه وسلم جالس تحت الشجرة وبدأت البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، واحد واحد يبايعون. أول من بايع كما في الروايات هو أبو سنان الأسدي رضي الله عنه، وتتالى الصحابة بالبيعة. سلم بن الأكوع الذي ذكرنا قصته رضي الله عنه خير الفرسان بايع، ثم جلس يرتاح. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة 1400 رجل فترة تأخذ بيعتهم، فراه جالس قال يا سلمة قم بايع. قال قد بايعت يا رسول الله. قال بايع مرة أخرى تأكيد، لأن هذا مكانته في القتال ليس مثله أحد، ما في أحد يقاتل مثله على رجله. النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يؤكد عليه، وفي هذا جواز تأكيد البيعة وتكرار البيعة مرة أخرى. بايع كل الصحابة الذين شاركوا في الحديبية 1400 رجل إلا واحد، هو الجد ابن قيس، كان يتسلل خلف الجمال خلف الإبل حتى ما يبايع. يقول واحد من الصحابة رأيته يلود بالجمال حتى لا يبايع، وكان عنده جمل أحمر فكان مختبئ خلفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تمت البيعة وضع يده اليسرى على يده اليمنى وقال وهذه يدي عن عثمان، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نيابة عن عثمان. فقال الصحابة فوالله ليسرى النبي صلى الله عليه وسلم خير من أيماننا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ بشرهم بالبشرى العظيمة فقال والله لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، كلكم في الجنة. فقال لهم لا يدخل الجنة كل من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. النبي صلى الله عليه وسلم عرفه قال هذا ما يدخل الجنة، الباقين كلهم يدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد لهم البيعة، وهي التي نزلت فيها الآيات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. فهذه مكانة الشجرة والبيعة عند شجرة البيعة التي تسمى بيعة الرضوان، قيل هي بيعة على الموت وقيل هي بيعة على ألا يفروا، ما يهربوا إذا بدأ القتال ما يهربوا. وكانت هذه بيعتهم رضي الله عنهم عند الشجرة. الشجرة ظلت قائمة إلى زمن عمر بن الخطاب، ثم إن عمر رضي الله عنه أمر بقطعها، قال حتى لا يشرك الناس فيها، خشية الشرك أمر بقطعها، فكانت نهايتها في زمن عمر رضي الله عنه. لما وصلت الأخبار لقريش أن صارت البيعة على الموت خافوا، فقالوا نريد الصلح، نريد الصلح. فعندئذ أرسلوا سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادم عرفه، قال سهيل سهل الله لكم، قد أرادت قريش الصلح. ليش؟ سهيل رجل مفاوضات مثل وزير خارجية، الباقين هذول وزراء دفاع يريدون معارك، هذا لا يرسل إلا للمفاوضات. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه يريد أن قريش تريد الصلح، فقال سهل الله لكم. جلس سهيل فبدأ الحوار، المهم تم الاتفاق بين سهيل بن عمرو والنبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، تم الاتفاق على الصلح. ثم بدأوا بعد ما اتفقوا على الشروط والتفاصيل وكل حاجة، بدأوا بكتابة الصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نادى علي بن أبي طالب هو الذي كتب الصلح، وشهد على الصلح جماعة من الكفار وجماعة من المسلمين. فمن الكفار الذين شهدوا طبعا سهيل بن عمرو وحويطة بن عبد العزة وغيرهم، من الذين شهدوا من المسلمين أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب كان هو الذي يكتب، ومحمد بن مسلم وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل بن عمرو هذا من أولهم، قال والله ما ندري من الرحمن، احنا عندنا الرحمن هذا ما نعرفه، اكتب باسمك اللهم. علي بن أبي طالب قال انا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم، قال امسحها، قال والله ما امسحها. فمن اول المفاوضات صارت اختلاف على قضية تفصيلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي امسحها، فقال يا رسول الله كيف امسح الرحمن الرحيم، قال اين هي، ما يقرأ، قال هذه، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، قال اكتب هذا ما صالح عليه، وهو يكتب محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فاعترض سهيل بن عمرو قال والله لو كنت اعلم انك رسول الله ما قاتلتك، اكتب اسمك واسم ابيك، اكتب محمد بن عبد الله، لا تكتب لي محمد رسول الله، هذا رسول الله ما اعترف فيها. فتضايق المسلمون، بدأت انفعالات الان، المسلمين اصلا مضايقين من الصلح، كيف يتصالحون على عدم دخول مكة وعلى عدم العمرة، والان يأتي هذا ويتشدد هذا التشدد وهذا التعنت، فزادت المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي امسحها، قال والله ما امسح رسول الله، قال اين هي، قال فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يريد الصلح النبي صلى الله عليه وسلم. مع بداية كتابة الاتفاق، اولا خلونا نقرأ شروط الاتفاق، بعدين مع بداية هذه الشروط ما كتبت حتى الآن، اتفقوا على التالي، اتفقوا على أن المسلمين يرجعون هذا العام ما يدخلوا مكة، ومن حقهم أن يأتوا في العام القادم فيدخلوا مكة للعمرة، وأنه إذا جاءوا في السنة القادمة قريش لن تتعرض لهم بأي أنواع من التعرض، بشرط أن المسلمين إذا دخلوا مكة في السنة القادمة يدخلوها وليس معهم سلاح إلا سلاح الراكب وهو السيف، والسيوف يجب أن تكون في الأغماد غير مشهورة حتى لا يعني يظهروا عزتهم ومكانتهم، والمدة المحددة لهم لهذه العمرة عمرة القضاء كما سميت 3 أيام فقط، عليهم أن يتركوا مكة بعدها. هذا بالنسبة لما يتعلق بالعمرة. ثم اتفقوا على بعض الشروط الإضافية، من أهمها انتهاء حالة الحرب ما بين قريش والمسلمين مدة 10 سنوات، يأمن الناس فيها بعضهم بعضا، ما في قتال، ما في هجوم على القوافل، ما في شيء، أمن كامل 10 سنوات. ويلتزم محمد صلى الله عليه وسلم يلتزم برد من يأتي مهاجرا من مكة، أي واحد يهاجر من مكة إلى المدينة يعود يرجع إلى الكفار، وأي واحد يأتي مرتد من مكة من المدينة إلى مكة لا يرجع إلى المدينة. وكان هذا من أهم من أشد الشروط على المسلمين، لأن كان فيه كأن الكفار أخذوا شيء فيه مزية، أن اللي يأتي منهم يرجعون، اللي يأتي من المسلمين ما يرجعون، فكأنهم هم الذين انتصروا في هذا الصلح. ثم من شروط الصلح أن القبائل التي تريد أن تدخل في حلف المسلمين فلهم ذلك، ومن يريد أن يدخل في حلف قريش فلهم ذلك. فكان ممن شهد الصلح سادات خزاعة وسادات بني بكر، فقال خزاعة، قالت خزاعة نحن في حلف محمد، وقال بنو بكر نحن في حلف قريش، وهذا الحلف هو الذي سبب فتح مكة فيما بعد، لأن بنو بكر اعتدوا على خزاعة، فهذا دخولهم فيه كان في تلك اللحظة. ثم قالوا من ضمن الشروط أن أي قبيلة تدخل في الحلف تعتبر جزء من المعسكر هذا، وأي اعتداء على هذه القبيلة يعتبر نقض لكل العهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقض العهد مع قريش، لأن قريش نقضت العهد بعونها أبي بكر في عدوانها على خزاعة. فكان هذا هو ملخص صلح الحديبية، وكان سبب فيما بعد فيما جرى إليه من فتح مكة. الآن اتفقوا على شروط، بدأوا يكتبونها. بسم الله الرحمن، بسمك اللهم من هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله، وما صالح عليه محمد بن عبد الله، سهيل بن عمرو. الآن مع بداية كتابة الشروط، وإلا أصوات صاخ خارج الخيمة، فخرجوا ينظرون، وإذ واحد من المسلمين من مكة هارب من مكة بالسلاسل، ما زال مربط بالسلاسل وهارب، سمع أن جيش المسلمين قريب فأراد أن يلجأ إليهم. هو من؟ هو أبو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي يكتب المفاوضات. والاتفاق الآن أن اللي يأتي من مكة يعود. فجاء أبو جندل، يا رسول الله جئتك مهاجرا، ما أريد مكة، أريد أرجع معك. فقال سهيل بن عمرو يا محمد الصلح الذي بيني وبينك، بمعنى ترجع لي ابني. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما كتبنا الصلح، الصلح بعد ما كتب. نعم، ما الموقف؟ هل يرجع أبو جندل ولا ما يرجع أبو جندل؟ صلح تم لكن ما كتب. أبو سهيل بن عمرو تدخل هنا، قال أما تكفيكم الكلمة؟ لازم تكتبون الكلام، ما يكفي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يكفينا، خذ ابنك. أبو جندل طبعا ما يعرف القصة، جاي مهاجر الآن، بدأ سهيل بن عمرو يجر ابنه يريد يوديه إلى معسكر الكفار القريب يسلم لهم ويرجع يكمل الصلح. أبو جندل ما مصدق اللي قاعد يجري الآن، قاعد يرجعونه بعد ما هاجر، يرجعونه للكفار ولا يمنع سهيل بن عمرو من فعل ذلك. فبدأ يصرخ يا رسول الله تعيدني إلى الكفار، يفتنوني في ديني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، لعل الله يجعل لك ولأصحابك مخرجا. أبو جندل ما هو مصدق كيف يتركوه، فبدأ يصرخ لا تتركوني لهم يفتنوني في ديني. بدأ المسلمون يبكون، أي ذل هذا، واحد منهم يسحب هكذا ويعاد إلى الكفار وهم ينظرون. فزاد ألمهم وزادت حرقتهم وزادت كراهيتهم لهذا الصلح الذي جرى، فبدأوا يبكون. اللي تحرك منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قام ومشى سهيل بن عمرو يجر ابنه، وعمر الخطاب ماشي جنب أبو جندل ويقرب له السيف، يقرب السيف منه ويقول يا أبا جندل إنما المشركون نجس، وإنما دم أحدهم دم كلب، يعني دم المشرك مثل دم الكلب ليس له قيمة. يقول هو يفسر هذا، يقول أريد أن يأخذ السيف ويقتل أباه. طبعا هنا ليش ما هو عمر يقتل سهيل بن عمرو؟ لأنه في صلح. طب ليش يجرع أبو جندل؟ أبو جندل ليس جزء من هذا الصلح، أبو جندل خارج عن هذا الصلح، لأنه ما خضع لقيادة المسلمين. ولذلك يقول الفقهاء يسع الفرد الذي ليس في جماعة المسلمين ما لا يسع الجماعة، العضو في الجماعة ما يستطيع يتصرف إلا بالتزام بمواقفها، بينما الفرد هو في حل ليس ملتزم، يسمونه الفرد السائد في الفقه، فهذا ليس ملزم بقوانين واتفاقات وعهود هذه الجماعة. فجر أبو جندل، يقول عمر الخطاب فظن الرجل بأبيه، ما أحب أن يقتل أباه، ولا كان يستطيع يأخذ السيف ويقتل سهيل ولا يكون هناك عقوبة على المسلمين، لأن أبو جندل ليس جزء من الصلح. فجر أبو جندل وزاد الأمر على المسلمين، ثم عاد سهيل بن عمرو وكتب الصلح وتم الأمر، وبدأ قريش الآن تنتظر رحيل المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فقال في المسلمين، قال لهم يعني تحللوا وارجعوا. فقام عمر قال يا رسول الله ألست أخبرتنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا في المنام أن المسلمين يذهبون إلى البيت ويطوفون به ويحلقون ويقصرون، وأخبر المسلمين بهذه الرؤية في الطريق إلى مكة. فعمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية، ألست أخبرتنا بأننا نأتي البيت ونطوف به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى يا عمر، أفأخبرتك أننا نأتيه هذا العام؟ أنا قلت لك أن هذا سيحدث هذه السنة؟ فقال لا. طبعا تضايق المسلمون أكثر، عمر بن الخطاب يريد يعمل شيء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ترضى بهذا الصلح؟ ألسنا المسلمين؟ قال: نعم. قال: أليس بالكافرين؟ قال: نعم. قال: فكيف نعطي الدنية من ديننا؟ كيف يكون الصلح لصالحهم؟ قال: إن معي ربي ولم يضيعني. عمر كأنه يريد جواب يطمئن أكثر، فذهب إلى أبي بكر الصديق قال: يا أبا بكر، ألسنا بالمسلمين؟ قال: نعم. قال: أليس بالكافرين؟ قال: بلى. قال: فكيف نعطي الدنية من ديننا؟ فهنا رد عليه أبو بكر رد أسكته به، قال: يا عمر، هذا رسول الله، فالزم غرزه، يعني وين ما يدوس دوس، لا تعمل شيء آخر. فسكت عمر لكن ما زال قلبه ممتلئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الأمر وخلاص استقروا على هذا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأن يتحللوا، خلاص انزعوا الآن الإحرام، احلقوا رؤوسكم وانزعوا ونرجع. فما قام أحد. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، أول مرة الآن المسلمين يعصون له أمرا، ما أحد قام وهو قد أمرهم أنهم يتحللوا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم مرة أخرى فينزل عليهم غضب الله، فتركهم يأمرهم بأمر ولا يطيعونه، تركهم وهم جالسين مترددين ما يدرون ماذا يفعلون، كيف يتحللوا وقد نووا العمرة، كيف تردهم قريش؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين مغضب، كيف ما يطيع له أمره؟ دخل خيمة كانت معه أم سلمة رضي الله عنها، فرأته حزينا، فبحكمتها رضي الله عنه، وأحيانا المرأة سبحان الله يكون رأيها أسد من رأي الرجال، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك؟ قالت: يا رسول، قال يعني أخبرها بالخبر، أمرتهم ولم يطيعوني، وأخشى لو أمرهم مرة أخرى ينزل عليهم غضب الله. قالت: يا رسول الله، قم أنت فتحلل، إذا رأوك تحللت يعرفون المسألة انتهت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخيمة ونادى: أين الحلاق؟ فجاءه قال: أحلق لي. فبدأ الحلاق يحلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن خلاص هذه فائدة، انتهت العمرة، راحت عليهم. فقام بعضهم يحلق رأس بعض، فمن شدة غضبهم وانزعاجهم بدأوا يجرحون بعض من هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى بعضهم يقصر فقال: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فأذن لهم بالتقصير. في قصة الحديبية نزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقيل نزلت الآيات فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، اللي هو الحديبية. ليش الحديبية سميت فتح؟ انظروا ماذا حدث من بداية الإسلام إلى الحديبية، كم سنة؟ 13 سنة في مكة، والحديبية 6 سنوات، 19 سنة. الذين خرجوا مع المسلمين في الحديبية المقاتلين 1400، إذن 19 سنة نتائج 1400 رجل. فتح مكة بعد ذلك بسنتين، اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000. ما الذي تغير في سنتين نتائج أعظم من 19 سنة؟ ما الذي تغير؟ الذي تغير هو أنه بهذا الصلح، بهذه الهدنة، فتح الباب للدعوة بدون عوائق، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. لما يتحاور الناس مع الإسلام، الإسلام يغلب. لما يكون الحوار فكري، ما فيه عنف، ما فيه إزعاج، ما فيه ضغط، ما فيه منع، ما فيه تشويه، يغلب الإسلام. وهذا الذي كان يحتاج الإسلام، ولذلك سمي فتح، لأن بنتائج الحديبية تحقق ما لم يتحقق في 19 سنة. من نتائج الحديبية كذلك أن بعد الحديبية حدثت خيبر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على معقل اليهود، ودخول معركة مع اليهود كان صعب جدا لولا الحديبية، لأن لولا الحديبية لساعدت قريش اليهود، لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم حيد قريش فتفرغ لأعدائه من غير قريش، فكل هذا يؤدي إلى الفتح. آخر ما نتحدث عنه في صلح الحديبية هو قصة أبو بصير. طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد لما تم الصلح أطلق عثمان بن عفان وكان مع المسلمين. أبو بصير رضي الله عنه لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ايضا خرج مهاجر بعد ابو جندل، خرج مهاجر الى المدينة وسار هذه المسافة الطويلة، ولحقه اثنين من كفار قريش يريدون ان يرجعونه. وصل الى المدينة، دخل المسجد فقال: يا رسول الله جئتك مهاجرا. فورا بعد الاثنين من الكفار قالوا: يا محمد، العهد الذي بيننا وبينك تعيد الينا حسب الشروط. قال: نعم، خذوه. فالان جر ابو بصير وهو يصرخ: كيف تعيدوني بعد ما هاجرت كل المسافة؟ سلموني هكذا؟ قال: يا ابا بصير، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابا بصير، لعل الله يجعل لك ولاصحابك مخرجا. خرج ابو بصير، اول ما خرجوا من المدينة عند ابي ابار علي عند ذو الحليفة، جلسوا يرتاحون مع اسيرهم. فابو بصير استطاع يفلت، اخذ سيف واحد منهم فقتله، وبدأ يتبع الثاني بالسيف. هذا شاف الموت، اين يذهب؟ اقرب مكان المدينة، فتوجه نحو المدينة، وابو بصير وراء بالسيف، وهذا يركض وهذا وراء بالسيف، حتى يقولون وله غبار من شدة ركضة يغبر الدنيا. فتوجه اين؟ الى المسجد، وابو بصير وراه. دخل المشرك المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم رآه والغبار عليه، فقال: لقد رأى هذا الموت، او والله لقد رأى هذا ذؤرا، رأى الفزع. فقال الرجل: قتل والله صاحبي واني لمقتول، خلاص راح يقتلني. فدخل ابو بصير قال: يا نبي الله، قد والله اوفى الله بذمتك، انت سلمتني لهم ووفيت العهد الذي بينك وبينهم، وقد رددتني اليهم، انت سويت اللي عليك، الان ليس لك دخل فيه، فانجاني الله منهم، فاتركني، يعني لا تتدخل في المسألة، انا ماني خاضع لك الان، انت سويت اللي عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، انا اديت اللي علي، انت اللي ضيعته. فالمشرك قال: يا محمد، سلمه لي حسب العهد. قال: قد فعلت، انا سلمت لك، انت اللي ضيعته، انا اديت اللي علي. فهنا اسقط في يد الكافر، النبي صلى الله عليه وسلم ادى اللي عليه. فابو بصير قال: يا رسول الله، دعني اسكن المدينة. قال: لا، لو سكنت المدينة يكون نقبل العهد. قال: اذا دعني اذهب حيث اشاء. قال: انا مالي شغل فيك، انت وذاك اذهب، انت حر، لست تحت امري، ما هو خاضع لقيادة المسلمين. فخرج ابو بصير ومعه السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سمعها ابو بصير وانتشرت، قال: ويل امه، مسعر حرب، لو كان معه رجال، لو هذا معه رجال يشعل الحرب. إشارة يعني: يا أبا بصير، استمر في إزعاج هؤلاء الكفار. أبو بصير لما وصلت الخبر توجه، ما رجع إلى مكة، توجه إلى العيص، المنطقة الجبلية اللي فيها الكهوف والأشجار، تكلمنا عنها قبل قليل، فلجأ إليها، وانتشر الخبر، وصل إلى المسلمين اللي في مكة اللي ما هم قادرين يهاجمون. فأول من ترك مكة أبو جندل، ما ذهب الى المدينة لانه يعلم سيعيدونه الى الكفار، فذهب الى العيس، وشكل الاثنين عصابة، بدأوا يهاجمون قوافل قريش. بدأ المسلمين الاخرين اللي في مكة يذهبون الى العيس، حتى تجمع في العيس 70 رجل من المهاجرين هؤلاء، بدأوا يهاجمون قوافل قريش. ارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد، اين العهد الذي بيننا وبينه؟ قال: انا على العهد. قالوا: فما بال ابو بصير واصحابه؟ قال: هذا انا سلمت لكم، ما لي شغل فيهم. قال: لو قاتلناه ما تتدخل؟ قال: انا ما اتدخل، انا بيني وبينكم هدنة، ما اتدخل. فارسلت قريش جيشا الى العيس ليقاتلوا ابو بصير واصحابه، فرفض ابو بصير الخروج لهم، يريد يشتغل بطريقة حرب العصابات، ما يهاجمهم جيش بجيش. جاء الجيش، انتظر، ما يحد يخرج له، رجعوا، كل ما مرت قافلة هجموا عليها، فانقطعت القوافل عن قريش. الآن المسلمين الجدد اللي أسلموا خارج مكة وخارج المدينة وخارج العيس، بدأوا يفكرون، قالوا: احنا ليش نذهب إلى المدينة فنحكم بالاتفاقية اللي مع قريش؟ ليش ما نذهب ونساعد أبو بصير؟ فبدأ المسلمين الجدد ما يذهبون، ما يهاجرون إلى المدينة، بدأوا يهاجرون إلى العيس، حتى تجمع في العيس 300 رجل، صار جيش في العيس. حاولت قريش بكل طريقة تقطع هذا الخطر، ما استطاعت، من قوة أبو بصير الذين معه، من جرأتهم وقدراتهم القتالية وحرب العصابات التي اتخذوها، ما مرت لقريش قافلة. الآن هم كل الصلح عشان تمر قوافلهم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم كسب الصلح وفي نفس الوقت قوافلهم ما تمر. ثم أبو بصير وجماعة زادوا الأمر، فقطعوا ليس قوافل التجارة، حتى قوافل الطعام. قريش مكة ما فيها طعام، فانقطع الطعام عن مكة وبدأت المجاعة في مكة. حاولت قريش بكل طريقة أن تقضي على هذا الخطر، ما استطاعت. فأرسلوا أبو سفيان على رأس وفد إلى المدينة، قالوا يا محمد نناشدك الله والرحمة، هذا الشرط اللي بيننا وبينك اللي في صلح الحديبية أن الذي يخرج من مكة يرجع، ما نريده، خذهم خلهم عندك تحت الصلح، خلوا قوافلنا تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأفة ورحمة بهم قبل التنازل عن هذا الرأي، عن هذا الشرط اللي كان المسلمين يعتبرونه لصالح الكفار وهو في الحقيقة كان لصالح المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عمر قال انظر، انت اللي كنت تعترض وتقول هذه دنية في ديننا وتعتبرها لصالح الكفار، انظر. فقال عمر يا رسول الله قد علمت ان رأيك اكثر بركة من رأيي. واستمر صلح الحديبية لمدة عامين، هو العهد 10 سنين لكن استمر فقط لمدة عامين بسبب نقض بني بكر للصلح بمعونة قريش. بعد صلح الحديبية امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للذهاب لخيبر، واعلن قال ان الله وعدني انه سيفتح لي خيبر، وخيبر مملوءة بالخيرات. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يخرج معي الى خيبر فلا يخرج الا اهل الحديبية فقط، ما اريد الذين لم يخرجوا في الحديبية، الذين شاركوا في الحديبية يخرجوا معي الى خيبر ولا اريد غيرهم. فجاء الاعراب لما سمعوا انها ستفتح، وعد اكيد انها ستفتح، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم قبل هذا انه سيأتيكم فتح، وما عمره ولم يخلف ابدا وعدا وعده صلى الله عليه وسلم، فعرفوا انه الحق فطمعوا في الغنائم، فقالوا يا رسول الله دعنا نذهب معك نريد الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض، قال ما يخرج معي الا اهل الحديبية. فجاء المنافقون وجاء الاعراب يلحون يا رسول الله انشغلنا باموالنا، انشغلنا، كان لنا ظروف، اسمح لنا نخرج لخيبر، نحن نريد الشهادة في سبيل الله، لا تحرمنا من هذا الاجر، لا تحرمنا من هذا الثواب. فلما اكثروا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد الخروج الى خيبر من غير اهل الحديبية فليخرج وليس له نصيب في الغنائم، اللي يبي الاجر يبي الشهادة يخرج بس ما في غنائم. فما خرج احد، اين الشهادة واين الجهاد، كل راح. فالمسألة كشف الله عز وجل، سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم ومعكم، يريدون ان يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا لن تخرجوا معي الى خيبر كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون، فان تطيعوا يؤتكم اجرا حسنا، يؤتكم الله اجرا حسنا، وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. حتى يقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. خيبر أثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها حنين، فعجل لكم هذه خيبر، جاءت الآن واحدة وراء أخرى، فعجل لكم هذه، المفسرين كلهم يقولون فعجل لكم هذه يعني خيبر، وكف أيدي الناس عنكم قريش لتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها الطائف، شوف واحدة وواحدة ثانية، بشرهم بخيبر وبشرهم بحنين بهوازن، وأخبرهم أنه في قرية أو في معركة غنيمة لن يقدروا عليها وهي الطائف بعد حنين. فمن هذه الآيات يشير لهم إلى كل الأحداث التي ستأتي، وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. عن قريش لما الله سبحانه وتعالى وضع بينهم القتال في الحديبية، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، عن فتح مكة، وكان الله بما تعملون بصيرا. وتستمر الآيات، يقول لهم الله عز وجل لماذا لم يسمح لهم بفتح مكة بالقتال، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، هم الذين أرجعوكم من الحديبية، هم الذين أرجعوا الهدي، ما سمحوا للهدي وكان جاهزا أن يذبح في الحرم والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. لماذا الله سبحانه وتعالى لم يسمح بمقتل في قريش مع أنهم فعلوا كل ذلك؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم، لولا وجود مؤمنين ومؤمنات في داخل مكة أنتم لا تدرون عنهم، فلو فتحتم مكة عنوة وصار فيها قتال يمكن تقتلون هؤلاء المؤمنين فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، لو كان المؤمنين اللي في داخل مكة وحدهم والكفار وحدهم تزيلوا، يعني كانت هناك مفاصلة وكانوا متميزين المؤمنين الوحد والكفار الوحد، لو تزيلوا لو كانوا متميزين عن بعضهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما جزاء ما فعلوا، لكن لأنهم اختلطوا مع المؤمنين في داخل مكة فالله سبحانه وتعالى رأفة بالمؤمنين الذين في داخل مكة ما سمح بهذه المقتلة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لما انتهى صلح الحديبية واستقر الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم تحلل من عمرته، جاءه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ألست وعدتنا في الرؤيا التي رأيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا قبل الحديبية أنه يدخل مكة معه أصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين، فلما الآن رجعوا من العمرة عمرة الحديبية ما اعتمروا، فقال له يا رسول الله ألست وعدتنا في الرؤيا التي رأيت أن ندخل مكة ونعتمر ونحلق ونقصر؟ فقال له يا عمر أكنت وعدتك أن يحدث هذا في هذا العام؟ أنا وعدتك تدخل مكة ووعدتك ترى المؤمنين يدخلون مكة ويعتمرون ويحلقون ويقصرون، ما وعدتك هذا العام؟ وفعلا تحقق هذا في العام التالي بناء على شروط صلح الحديبية فسميت عمرة القضاء. فقال الله عز وجل تعليقا على هذا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، تدخلون بأمان. في عمرة الحديبية كانوا داخلين بخوف، في عمرة القضاء دخلوا بأمان. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فتح مكة بعدها بسنة بعد عمرة القضاء قريب، مع أن الهدنة مدة 10 سنين بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختصرها الله عز وجل لهم في سنتين فجعلها فتحا قريبا، إلى أن يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الآية. فعندما نفهم صلح الحديبية وما حدث بعده من فتح خيبر ومن التعليقات على عمرة القضاء ومن ثم فتح مكة ومن ثم حنين ومن ثم الطائف، كلها إشارات موجودة في سورة الفتح نزلت في تلك الفترة تعليقا على هذه الأحداث التي حدثت والتي كانت ستحدث. فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أنه يريد فتح خيبر، وفتح خيبر لسبب رئيسي. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الخندق وهو يؤدب القبائل التي اشتركت في الخندق، لاحظنا ذلك من الدرس الماضي، الذين حزبوا الأحزاب رأس الكفر في هذه المسألة رأس المؤامرة هم بنو النضير الذين أجلوا من المدينة وتجمعوا في خيبر، فخيبر هي موطن المؤامرات، وهي منها انطلقت الشرارة الأولى التي حزبت الأحزاب. فمن هنا كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وكان على رأسهم، على رأس خيبر في ذلك الوقت، كنانة ابن أبي الحقيق كان ملكهم، وأخوه الربيع، ومعه من بني النضير، من سادة بني النضير أيضا سلام ابن مشكم. لما أجلوا من المدينة ذهبوا إلى خيبر، صاروا ملوكا على خيبر لمكانتهم في اليهود، وخيبر كانت كلها يهود، لم يكن يسكنها غير اليهود. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو خيبر، وهي في شمال شرق المدينة على مسافة 70 ميل شمال شرق المدينة. وكما ذكرنا أنه طلب فقط أهل الحديبية، واشترك فعلا أهل الحديبية في هذه الغزوة، وما تخلف منهم إلا 5 كانوا في شدة المرض، كانوا مريضين جدا. فالله سبحانه وتعالى نزل أيضا في سورة الفتح: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، الآيات، ولا على المريض حرج، هؤلاء الذين تخلفوا بسبب المرض ليس عليهم حرج. وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح لغير أهل الحديبية إلا من أراد أن يشارك بدون أن يأخذ غنائم، فما شارك الأعراب، ما شارك الأعراب مع النبي صلى الله عليه وسلم. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو خيبر في محرم من السنة 6 للهجرة. طبعا القتال لم يحدث في محرم لأن محرم شهر حرام، لكن السفر نحو خيبر والتحرك نحو خيبر بدأ في محرم، وأما القتال فكان في سفر، أن محرم من الأشهر الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتل في الأشهر. اليهود لما شعروا بهذه التحركات، كان هناك ما زال يهود في المدينة. بني قينقاع لما حدث المشكلة بينهم وبين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم لعبد الله بن أبي بن سلول، قال هم لك، لم يهاجر كل اليهود بني قينقاع. بني النضير أجلوا، بني قريظة ذبحوا، بني قينقاع ما أجلوا ولم يذبحوا، لكنهم أكثرهم كره البقاء في المدينة بعد هذا الحادث، لكن بعضهم بقى في المدينة. ثم كان هناك عشائر لليهود غير هذه العشائر الثلاثة الرئيسية، فاليهود الذين بقوا في المدينة من بني قينقاع ومن غيرهم كرهوا أن يقاتل إخوانهم اليهود، فأرادوا أن يعطلوا المسلمين، فبدأوا يثيروا الإشاعات، بدأوا يثيروا الإشاعات أنه خيبر لا تفتح، وأن خيبر ستذبح المسلمين ذبحا، بدأوا يخوفوا المسلمين. ثم أرادوا أن يعطلوا بعض المسلمين، بحاول أن يعطلوا من يستطيعوا، فكان بعضهم، وكانوا أصحاب أموال، كان بعضهم له دين عند بعض المسلمين، فاشترطوا أن تسدد ديونهم قبل أن يخرج المسلم إلى خيبر. قالوا ما تخرج وأنت عليك دين حتى تدفع لنا أموالنا. تعطيل للمسلمين. من ذلك أن أحد اليهود اسمه أبو الشحم كان يطالب أحد المسلمين اسمه عبد الله بخمس دراهم فقط، فقال ما تخرج حتى تدفع لي دراهم. قال أصبر علي، أذهب إلى خيبر، نفتح خيبر وأتي بغنائمها وأدفع لكم غنائمها. بعد زاد الأمر عليه، قال تفتحون خيبر؟ والله ما تفتحون خيبر، والله تذبحون في خيبر وما يرجع لي ديني، تدفع لي ديني ما تخرج. فعندها حاول الرجل يبحث عن أحد يساعده، ما في أحد يساعده. فهنا أصر اليهودي، فاشتكى عبد الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا ما يسمح لي بالخروج إلا أن أدفع له 5 دراهم، ويهددني ب10,000 مقاتل في خيبر، خيبر فيها 10,000 مقاتل من اليهود، فيقول يخوفني بهم، يقول احنا ما عندنا احد نقاتل بها ولا 10,000. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادي دينه، ادفع دينه. فقام الرجل فباع ثيابه ودفع الدين. ثم انه بعد خيبر غنم من غنائم خيبر امرأة قريبة لأبي الشحم، فرجع قال هذه رقيق عندي الآن قريبتك تشتريها؟ قال نعم. فدفع اضعاف هذا الدين ليشتري قريبته. لكن هكذا كانوا يحاولون باستمرار أن يعطلوا المسلمين، يثبتوا من معنوياتهم. لما بدأت الاستعدادات أراد اليهود أن يخبروا خيبر أن تستعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم، فأرسلوا أعرابيا من أشجع بني أسجع ليخبر اليهود. كذلك عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين أيضا أرسل واحد من أصحابه ليخبر اليهود وهو مسلم، انظر يدعي الإسلام، فأرسل من يخبر اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسل عيونه، استطاعوا يمسكوا العين التي أرسلها اليهود، لكن العين اللي أرسلها عبد الله بن أبي ما الرسول اللي أرسل عبد الله بن أبي ما أمسكوه، فوصل الخبر إلى خيبر أن المدينة تستعد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في هذه الغزوة ما ورى، يعني كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه مثلا يريد يذهب قريش فيذهب إلى مكان آخر ثم يلتفت يوري بشيء آخر. في هذه الغزوة قبل الخروج قال سنذهب إلى خيبر وقد وعدني الله بفتحها، فالمسألة كانت على المكشوف ظاهرة لأنه فيها وعد من الله سبحانه وتعالى بفتح خيبر. بدأ اليهود يستعدون للمواجهة، لكن لهم لا يعرفون متى سيأتي المسلمون، لا يعرفون متى سيأتي المسلمون بالضبط. وجهزوا أنفسهم، بدأوا يستعدوا بإعداد الماء وإعداد الطعام، وجهزوا الحصون وأخذوا النساء وجعلوها في أحسن حصن عندهم، وجعلوا المقاتلين في الحصون اللي في أطراف خيبر حتى تتلقى الضربة الأولى، رتبوا أمورهم، يعني عندهم إعلان مبكر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مهتما، لأن الوعد واضح من الله عز وجل بفتح خيبر، معركة نتيجتها محسومة مقدما بوعد من الله، ففي اطمئنان كبير في النفوس أن خيبر هذه ستفتح. ثم اجتمع سادة يهود يتفكروا بهذا الخطر الذي سيأتيهم، ماذا يفعلون؟ اجتمعوا وبدأت الاقتراحات، فاختلفوا، ناس يقولون نتحصن وناس يقولون نجهز جيش ونقاتل خارج الحصون. سلام بن مسكم قال الرأي عندي، قالوا ماذا؟ قال ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، لما يغزونا نذل، نحن نغزو الآن، نحن مستعدين نتوجه بجيش نحو المدينة، إن قتلنا فما زالت خيبر بخير، وإن انتصرنا أخذنا الغنائم، لكن ننتظر يأتينا إحنا نقع في المشكلة. فرفضوا خافوا، قال ما تصنعون برأيي لا تأخذون منه حرفا واحدا، ما عندكم عزيمة، ما عندكم همة، وإلا الأصل أن الهجوم هو أحسن طريقة للدفاع، ما ننتظر يهجم علينا، نحن نهجم عليه. لكنهم لم يأخذوا بهذا الرأي. بدأ تحرك المسلمين نحو خيبر، 1400 رجل كلهم راكبين هذه المرة، الآن الخير بدأ يتجمع للإسلام، فيهم 200 فارس، لأول مرة عدد الفرسان يصل إلى هذا الحد. خيبر لما وصلتها هذه الاستعدادات مع أنهم 10,000، لكن الخوف ملأ قلوبهم، فأرسلوا وفدا من سادتهم يستعين بالأعراب، يستعين بالعرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فتحرك الوفد على رأس الملك خيبر كنانة بن أبي الحطيق، فتوجه الوفد إلى بني مرة، توجه الوفد إلى بني مرة. بني مرة سيدهم الحارث بن عوف المري، وكانوا من الذين شاركوا في الخندق، فجاء إليه يحاول أن يشجع أن يشارك خيبر في الدفاع عن خيبر والهجوم على المسلمين. فقال الحارث بن عوف والله إني رأيت أن أمر محمد قد ظهر، بدأ هذا الرجل انتصاراته تتوالى، فلا أريد قتاله، ورفض أن يشارك خيبر. فذهب توجه الوفد إلى غطفان، وكان قريبا من بني مرة، عليها عيون بن حصن الذي أيضا شارك في الخندق، شارك في الخندق 4,000 رجل تقريبا، مسلم جيش من غطفان. هذا الرجل عيون بن حصن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأحمق المطاع، رجل أحمق ما عنده رأي، كل آراءه غلط، كما دخل قومه في قضية يتورطه، لكنه كان سيدهم مطاع، إذا أمر أمرا تتحرك له 10,000 سيف، لا يسألونه لما رأي، ظهر يمشون يمشون، ما أحد يسألون ما الذي حدث، ولا أحد يسأل أين ذاهبون، أحمق ومطاع. فذهب الوفد إلى الأحمق المطاع أين بن حصن، فذكر له أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه سيهجم على خيبر، قال يتحرك معكم الآن 1,000، وقام معهم 1,000، خرجوا معهم، رجعوا معهم إلى خيبر،
ودخلوا معهم في خيبر يستعدون. قال رسال حقكم بعد حالة ورلل. فاستبشروا خيرا. وصل الخبر إلى حارث بن عوف وكان صاحبا لعيينة. فجاء قال يا حارث لا تقاتل مع يهود. قال لما؟ قال يا عويلة إن أمر محمد قد ظهر. قال ما يقدر علينا وعلى يهود. قال يا عويلة قد سمعت بأذني سلام بن مشكم يقول قبل ما يظهر أمر الإسلام وينتشر بهذه السورة يقول سمعت سلام بن مشكم يقول إن لليهود ذبحين في ذبحين لليهود سيحدثان ذبح في المدينة وقد حدث بني قريظة وذبح في خيبر وهذا قال فلا تشارككم. قال أنت سمعت سلام يقول هذا؟ قال نعم سمعته بأذني. قال فعلام يقاتل سلام؟ إذا كان سلام يقول هذا الكلام لماذا يقاتل؟ قال يقاتل حمية عن قومه. قالوا أنا معه. شوف الأحمق مع كل هذا مصر أن يقاتل. ففعلا بدأ الأحمق المطاع يستعد بجيش 4000 رجل بالإضافة إلى 1000 الذين ذهبوا مع كنانة بن أبي الحضير. الآن داخل حصون خيبر 11000 مقاتل، 10000 من اليهود و1000 من غطفان، غير المدد الذي سيأتيهم فيما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم مشى نحو خيبر، توجه نحو خيبر، وكان أرسل في المقدمة سرية استكشاف بقيادة عباد بن بشر كلهم من الفرسان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال من يأتيني خيبر من شمالها؟ الآن خيبر شمال غرب اليه شمال الشرق المدينة، فالطريق نحو شمال الشرق، إذا سيأتون غرب خيبر من بالنسبة لخيبر من جنوب الغرب. النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الهجوم من جنوب الغرب، قال أريد أن أهجم على خيبر من شمالها. لما؟ حتى لا يفروا إلى الشام. لو حدثت الهزيمة أين سيذهبون؟ سيذهبون إلى الشام، فهو يريد أن يقطع عليهم طريق الشام. فقبل المعركة هو مخطط، عارف الناس أنهم سيهزمون ويريد أن يأسرهم جميعا، فيريد أن يقطع عليهم الطريق إلى الشام. قال من يأتيني بطريق من الشمال؟ فدله أحد الصحابة على طريق من الشمال. سار النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأمر غريب، قال ما يتقتل أحد على الجيش صف، جعل الصف الأول مستقيم والباقي وراءه، والصف ماشي ما يتقدم أحد، ما يمشي أحد أمام الصف. وساروا بهذه الطريقة انضباط كامل في الجيش. ثم بعد فترة من المسير شاف النبي صلى الله عليه وسلم شيء يلمع أمامه، قال ما هذا؟ وإذا هي خوذة لأحد المسلمين كان قد تقدم على الجيش. قال ائتوني به، فإذا هو أبو عبس رضي الله عنه. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم آمر أن لا يتقدم أحد على الجيش؟ قال يا رسول الله ناقتي نجيبة، عند ناقة نشيطة فمشت لي لا تقعد وقفها. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بحبسه، ما يتقدم أحد على الجيش. ثم إنه أطلق، لكن أراد أن يعطي درس. النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذه المعركة بأقل خسائر ممكنة، لو تقدم أحد على الجيش كلهم صار جيش متفلت ممكن يضربون من أي مكان، لكن جيش متماسك ما أحد يستطيع يهاجمه. فمشى هذا الجيش بهذه الطريقة. صار الجيش بعد قليل وإذا جيش 4000 رجل جاي، عيينة بن حصن وغطفان معه، وبدأ هذا الجيش يسير خلف جيش النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهاجم، ما بدأ بالهجوم. والمسلمين طريقين، خيبر أمامهم الآن، اليهود أمامهم وغطفان من وراءه. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك؟ قال حلفاء اليهود. قال يا عيينة والله لتفتحن خيبر، والله إن الله وعدني أن يفتح لي خيبر، فارجع. قال أنت تفتح خيبر؟ والله لتذبحن في خيبر ونأخذك أنت وقومك كل ما هؤلاء نأخذهم أسرى سبايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يهدد، أرسل كذا ما في فائدة. فعرض عليه قال ارجع يا عيينة، 4000 رجل ما هو أمر بسيط، الجيش كله 1400 ثم 4000 رجل وراك، يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه كما يقولون بين فكيك ماشى من أمامه من خلفه، خطر شديد. فأرسل إليه قال ارجع وأعطيك نصف ثمار خيبر سنة. قال هي ثمار خيبر في إيدك عشان تعطيني إياها؟ قال لا ستكون في إيدي، ارجع وأعطيك نصف ثمارها سنة. فرفض عيينة بن حصن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أصح يكمل وهذا وراح. وفعلا تحرك جيش علينا وراء جيش المسلمين، جيش المسلمين ماشي باتجاه خيبر. استمر المسير حتى وصل طرف استرد من خيبر. عويلة بن حصن ترك الجيش هذا 4000 وراح ودخل خيبر، جلس في داخل خيبر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يفاوض مرة أخرى، طلب الحديث معه فخرج إليه، أرسل لسعد سعد بن عبادة فطلب وصل إلى خيبر قبل جيش المسلمين. يفاوض عويلة اللي كان داخل الحصن فخرج له عويلة، قال يا عويلة ارجع لغطفان، لا تؤذي غطفان، لا تقع في المشكلة، خيبر الله وعده صح لنا، ارجع ولك ثمار خيبر السنة. فأبى أبى عيينة بن حصن، كل هذه العروض بأباها عيينة بن حصن. فقال سعد بن عبادة قال خذها الآن قبل أن تطلب شيء ولا يعطى لك، الآن نعطيك إذا صار الفتح والله ما تأخذ شيئا إلا بالسيف. فقال هيهات تقدرون علينا وعلى يهود، ما بيننا وبينكم إلا السيف، قال أنت وذاك. فرفض عيينة أي محاولات إغراء، أي محاولات صلح الصر يعين هؤلاء اليهود. رجع سعد الخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم توكلوا على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. واستمر الجيش يسير أمام 11,000 ذاهبين إليهم ووراءه 4,000 ومع ذلك مسلمين. بينما هم سائرين إذ حدث حدث عجيب في الجيش اللي وراء المسلمين، ذلك أن رجل جاءهم من جهة غطفان وصرخ أدركوا نساءكم أدركوا أولادكم، وفر رهب هذا الجماعة. قالوا صار شر في قومنا ما يدرون من فعل بهم ذلك. فالجيش 4,000 فورا تركوا هذه المسألة التي هم بصددها وتوجهوا نحو غطفان عشان ينقذوا نساءهم وأولادهم، وأرسلوا من يخبر عيينة بن حصن بالخبر أن غطفان هجمت. فعيينة بن حصن أخذ الألف الذين في الحصن وتوجه نحو غطفان، يريدون أن ينقذوا أولادهم ونساءهم، ما يدرون من ما هو الخطر من أين كيف لا يدرون، سوى أن واحد صرخ بهم أن غطفان هجمت. وصلوا غطفان ولا ما فيها شيء، الأمان والسلام ما بالكم، ما في شيء. أرسلت واحد يصرخ بنا، قال لا والله ما أرسلنا أحد. من هذا الرجل؟ لا ندري، التاريخ لا يقول لنا من الذي صرخ، من الذي أنذر غطفان لا ندري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، فلعله من الملائكة الله أعلم. لكن هكذا انسحبت غطفان. لما وصلوا إلى غطفان شافوا ما في شيء، أمرهم حيوية بن حصن أن يرجعوا مرة أخرى، لكن رجوعهم كان متأخر، وصلوا بعد أن فتحت نصف خيبر، وصلوا كان نصف خيبر مفتح. فهذا الذي عطل غطفان عن مساعدة اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قال من يحدو لنا، والحداء هو النشيد، وكانت الخيل الإبل خاصة بالليل تحب هذا حتى يسفل مسيرها. فحدا عامر بن الأكوع رضي الله عنه أخو سلمة بن الأكوع، فأخذ يحدو بحداء جميل جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصر بهذا النشيد، وكان الصحابة يستمتعون بهذا الحداء. فمن من من جمال صوت هذا الرجل وحداءه أخذت الإبل تتمايل، الإبل تحب هذا الحداء فأخذت تتمايل، والنساء في الهواجج، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 امرأة خرجنا للجهاد في هذه المعركة، فأخذت الهواجج نفسها تتمايل حتى كاد النساء أن يسقطن من الهواجج من شدة تمايل الإبل. فأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين، قال يا رسول الله راح نسقط. فأرسل إلى عامر قال رقا بالقوارير حد شوي. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه من شده سروره بحداء عامر بن الاكوع، قال يرحمك الله، ايش ايش الصوت وايش النشيد الجميل. فلما قال يرحمك الله قال عمر وجبت يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لاحد يرحمك الله الا ومات قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا خرجت منه، فعمر عرف سبحان الله كانها اشاره من الله الى شهاده عامر بن الاكوع، فقال وجدت يا رسول الله هل لا متعتنا به، لو خليته تستمتع به بنشيده، لكنه قدر الله يسرق. لما اقتربوا من خيبر بدأت مزارع خيبر تبدو من بعيد، بدأ الارتفاع بالتكبير والتهليل لله عز وجل صوت عالي، بدأ صراخ بالتكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم قال أربعوا أربعوا على أنفسكم، خففوا خففوا من الصوت، إنكم لا تدعون أصما الله يسمعكم. فبدأوا يدعون، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو والصحابة يدعون بعد من ورائه وهم سائرين نحو خيبر. في الليلة التي وصلوا فيها على مشارف خيبر ألقى الله تعالى النوم على خيبر فناموا جميعا. وكان من عادة أهل خيبر، خيبر حصون حصينة لكن مزارعهم مزارع شاسعة جدا ضخمة جدا حوالي حوالي خيبر، المنطقة التي حوالي خيبر كلها مزارع وبالذات النخيل. فكان الزراع قبل أن يخرجوا من حصون خيبر يرسلوا الفرسان يستكشفون هل في جيش جاي، هل في أحد مهاجم، فإذا ما في أحد بعد ذلك يرجع الفرسان يخبر المزارعين أن يخرجوا، فيخرج المزارعين ليعملوا. في تلك الليلة الله سبحانه وتعالى عليهم النوم، فما استيقظوا إلا الشمس قد طلعت. كان الفرسان يخرجوا قبل الفجر يستكشفون المنطقة ويخرج الزراع مع الفجر. في ذلك اليوم ما خرجوا حتى طلعت الشمس، فلما استيقظوا الشمس طالعت المزارعين مستعجلين فما انتظروا الفرسان ان يروحوا يستكشفوا ويرجعوا، ما انتظروهم اصلا متاخرين. فخرج المزارعون ليعملوا في مزارعهم، وصلوا دخلوا داخل المزارع ولا جيش المسلمين وراء المزارع، فنظروا فرعوا فاذا جيش المسلمين امامهم فصرخوا محمد والخميس محمد والخميس، الخميس الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راه وراء فزعهم صرخ قال خربت خيبر خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساح قوم فساء صباح المنذرين. فكان هذا اول علامه على فتح خيبر ووصول المسلمين اليها. فالصحابه بعدين متحمسين يريدون يهجموا فورا، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا اصبروا ما اخذ القتال، لا تتمنوا لقاء العدو. نعم عندكم وعد الفتح لكن مع ذلك لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاصبروا إذا لقيتموه فاصبروا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين وقال ادعوا اللهم أنت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك وإنما تقتلهم أنت، وما رميت إذ رميت لكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هي جاءت في بدر لكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم من ورائها أن الذي يقتل أعدائنا ليس نحن، الله هو الذي يقتل، وإنما تقتلهم أنت. فيؤكد لهم هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصفوا نياتهم قبل الدخول إلى خيبر. وتولى الحراسة على معسكر المسلمين، أمر على الحراسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما إدارة المعسكر، إدارة معسكر المسلمين من ناحية التموين ومن ناحية ترتيب الأماكن وتوزيع المياه وكذا، فكان الذي يتولى التموين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليهود يدعوهم فيها إلى واحدة من ثلاث، إما الإسلام فيأمنون على أنفسهم ويكونون مع المسلمين، وإما الجزية فيدفعون الجزية ويخضعون لحكم المسلمين لكن تبقى لهم أموالهم وديارهم كل شيء يبقى لهم، لكن يدفعون الجزية كل عام للمسلمين ويكونون تحت حكم المسلمين. وأما الحرب، وصل الرسول هذا ودعاهم إلى هذه الأمور فقال يأتيك الرد بعد قليل، نرسل لكم رسول بعد قليل. رجع قال بعد قليل يأتينا الجواب. وإذ فجأة الحصون تفتح ويخرج اليهود بجيش كاسح يهجم على المسلمين، هذا هو الرد، وبدأ القتال فورا. هكذا ناس يريدون أن يدافعوا عن خيبر بكل ما أوتوا، المسلمين مستعدين، استطاعوا أن يردوا هذا الهجوم حتى اضطر اليهود أن يرجعوا ويغلقوا عليهم أبواب الحصن مرة أخرى. فكان واضح من اللحظة الأولى أنهم لا يريدون إلا الحرب. عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل كما بعد بني النضير من قبل، فقطعت 400 نخلة وانخلعت قلوب اليهود، قالوا والله لئن انتصرنا ما يبقى لنا مال، اذا هذا راح يقطع نخيلنا ما يبقى مال، فدعونا ندفع الجزيه او مصالحه. لكن سادة اليهود رفضوا، قالوا ما تخضع خيبر، فعندها عزموا على القتال. لما رأوا أن الأخير بدأ يتقطع قال خلونا نبدأ بالمعركة، فعندها فتح الحصن وخرج أول فارس بطل من أبطالهم اسمه مرحب، وكان الحصن حصن الناعم بقيادة الحارث أخو مرحب. فخرج الحارث كانوا ينتظرون المبارزة، فجأة وإلا خرج مرحب، الناس تتوقع مبارزة، قبل أن يدعو للمبارزة فجأة وإلا الحارث وراء بجيش هكذا وهجوم مرة أخرى على المسلمين، وبدأ القتال عظيم بين المسلمين وبين اليهود. انهزم المسلمون مع هذا الهجوم الكسح اللي ما توقعوه، توقعون عادة مبارزة لما يخرج فارس يبارز توقعون مبارزة، فجأة ولا هجوم، فانهزم المسلمون وبدأ التراجع وبدأ الضرب على المسلمين حتى وصل اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع بداية المعركة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قتال عنيف حتى صبر المسلمون معه وردوا اليهود، ورجع اليهود دخل الحصن وأغلقوا الحصن مرة أخرى. فهم يختارون وقت الهجوم متى شاءوا، والمسلمين ما هم قادرين يهاجمون لما في طريقة لمهاجمة هذا الحصن. بعد هذا الهجوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالراحة، ارتاحوا. بينما هم مرتاحين واحد من الصحابة اسمه محمود ابن مسلمة أخو محمد بن مسلم رأى في حصن مهجور، غير حصن حصون هذه المعروفة، في حصن مهجور، فأراد أن يكون بعيد عن الإزعاج وبعيد كذا، راح جلس تحت الحصن وآه اليهود من الحصن، فقالوا من يقتله؟ فقال ما خاف أنا أقتل هذا البطل، ما أنا أقتل ما أخاف. فتسلل حتى وصل إلى الحصن المهجور، ثم صعد عليه وأخذ حجر ورماه على رأس محمود بن مسلمة، فمحمود بن مسلمة أصيب بجرح شديد في رأسه حتى سقطت جلدة رأسه على وجهه، لكنه ما مات، فقام وهو ينزف دما حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طبيبوه، لكنه بعد لحظات مات رضي الله عنه. فكان أول قتيل للمسلمين في خيبر محمود بن مسلمة. الآن المسلمين قاعد يرتاحون بين النطاق والشق، فهنا بدأ اليهود يرمونهم بالنبال، بدأ الرمي على معسكر المسلمين من النطاق ومن الشق من الحصون، وبدأوا النبال بدأ تصل للمسلمين، والرمي كانوا يرمون رمي بعيد، فتأذى المسلمين طول اليوم ما هم قادرين يرتاحون بس جالسين يصدوا النبال، فمن كثرة النبال أصابوا أصبع النبي صلى الله عليه وسلم فجرحوا. فهنا جاء الحطاب بن المنذر قال يا رسول الله هذا مكان مكشوف تصيبنا فيه النبال، ليس هذا المنزل، ما هو مكان جيد للمعسكر، دعنا نتحرك. قال ليس الآن، لا يقول جبنا، فظلوا يدافعون أنفسهم. تصور أنت جالس طول اليوم تريد ترتاح، طول اليوم بس تدافع عن هذه النبال إلى الليل. عندها توقف اليهود فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل المعسكر، نقل المعسكر إلى مكان لا تصله نبال اليهود. في اليوم التالي بدأ استعداد المسلمين للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجم أحد ولا يخرج أحد إلا بإذني. فأنا ما فتحت الحصون خرج بعض الفرسان كأنهم يريدون المبارزة، واحد من المسلمين من بني أشجع، ما كان من الصحابة من المهاجرين والأنصار، كان من بني أشجع، فبدأ أن يستعد النبي صلى الله عليه وسلم هجم يريد أن يظهر مكانته، فقتلته يهود، فكان ثاني قتيل، لكنه قتل بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ما يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، قتله مرحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الجنة لعاصي، أمر صحيح أن لا تتقدم إلا بإذن، ومع ذلك تعصي، لا تحل الجنة لعاصي. ثم أنه مع فتح الحصن خرج واحد عبد يرعى غنم اليهود، وكان أسود اللون، كان زنجي من عبيد اليهود، فخرج كأنه يريد يرعى طرف اليهود، وجاء لمعسكر المسلمين ومعه الإبل، معه الغنم، قال يا رسول الله أنا راعي لليهود، هذه أمانة عندي، وأنا آمنت بدينك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر له قال يا رسول الله ماذا أفعل بهذا الغنم؟ قال هو أمانة عندي، كيف أفعل به؟ تأخذونه أنتم؟ قال لا، أمانة ترجعها ولو كانت لأعدائنا، نحن لا نأخذ أمانات. قال كيف أرد؟ لو عرف إلى يهود وعلموا بإسلامي يقتلوني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلها، ادفعها جهتهم. قال طبيعي، قال أرسلها جهتهم. فهذا أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، قام وهش الغنم نحو خيبر نحو الحصن، يقولون فسارت كأنما يرعاها راعي، كأن راعي يرعاها، ما سمع بعضها حتى دخلت الحصن فسلم أمامها. ثم بدأ الهجوم وكان الغالب أن من شارك فقتل رضي الله عنه في الصباح قبل انصراف الظهر، أسلم بعد الفجر والماء تولى قبل الظهر، فما قبل أن يصلي أي صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة لم يصلي لله ركعة فلينظر إلى هذا، وإن معه الآن اثنتان من الحور العين رضي الله عنه، كما في الحديث: وإن الجنة لأقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار كذلك يسيرة على من يسرها الله تعالى له.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.